الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس أصول الفقه من شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي الباب الثالث، وهو المحكوم عليه، نعود إليه مرة أخرى للتشويش الذي كان في الدرس الماضي. المحكوم عليه هو عنوان هذا اللقاء. قدمنا في الباب السابق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع، إما أن يطلب منه أن يفعل أمرا أو يخيره في فعل أمر، أو الوضع يطلب منه أن يضع هذا الأمر ولا يفعل. والتكليف منه لا بد له من منفذ، وهو المحكوم عليه. يعني النهارده لما تجي تحكم بحكم لا بد ان هذا الحكم ينفذ. هينفذ في مين؟ في من؟ المحكوم عليه، تمام. فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى الى المخاطب وهو الانسان ذكرا كان او انثى، ليفهمه وينفذه. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا. فإذا من الشرط الأساسي للعمل أو للتكليف هو إيه؟ الفهم. إن لم يفهم كيف ننفذ هذا الأمر؟ وامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه، منها العلم بربوبية الله تعالى، وفهم معانيها، وفهم معنى الآخرة، وتصور ما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب للعصاة المذنبين. وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشاراتهم ونظاراتهم، وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور، وبه أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما يكلف به على التفصيل. فبالعقل تكون الأهلية لفهم الخطاب، وبالتالي الأهلية للتكليف والأحكام. يعني هذا الكلام، إنسان كي يقوم بتنفيذ أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه، أولا لا بد أن يكون مؤمنا بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب. فبما أنه هو الرب إذن هو الحاكم، فإذا كان هو الحاكم فإذا حكم فلا بد أن يطاع. إذا علمت أن الله هو الذي يحكمني، هو الذي خلقني، هو الإله سبحانه، هو رب الكون، أعلم أن هذه الربوبية تتطلب أنه سبحانه هو الحاكم، كما قال سبحانه في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. اسمع: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فبما أن له الخلق بالطبيعي أن يكون له الأمر، تبارك الله رب العالمين الذي له الخلق وله الأمر. فبما أن له الخلق وله الأمر، فأنا خلق من خلقه، وهو الذي وهو صاحب الأمر بالنسبة لي، فلا بد من طاعة المولى تبارك وتعالى فيما أمر. ومن الأشياء التي تجعلني أطيع المولى تبارك وتعالى علمي ليوم القيامة، وما أعده الله للطائعين، وما أعده الله سبحانه وتعالى من عقاب للمذنبين العصاة. هذه الأشياء تجعلني أعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى. والذي يجعلني أدرك هذا كله ما هو؟ العقل. يعني أدرك هذا كله، أن الله هو الخالق وأن الله هو الرب، وأدرك ما بشارات الرسل، وأؤمن بما جاء به الرسل. وعقلي يدفعني، طالما أن هناك جنة ونار لابد أن أعمل للجنة، لا أعمل للنار. والعقل هو الذي أفهم به التكليف، والعقل يجعلني أفهم التكليف الذي كلفني الله به. نعم، معرفة، وهو أول واجب على المكلف أن يعرف الله تبارك وتعالى. وبالعقل أيضا تكون هناك أهلية لفهم الخطاب، لأنه كما سوف نبين بعد قليل رفع القلم عن ثلاث منهم، عن المجنون حتى يعقل، منهم ايه حتى عن المجنون حتى يفيق، وحتى عن المجنون حتى يعقل. فدي مهمة جدا بالنسبة، العقل هو الذي يجعل الإنسان، والإنسان إذا كان في نوم أو في إغماء أو في جنون، لماذا؟ لأن الشيء الذي يدرك به التكليف غير موجود، اللي هو إيه؟ العقل. سبحان الله. ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لابد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتحقيق المسؤولية، ولا بد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب، كجهل بلغة القرآن والسنة ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزم من أحكام. وأيضا ربما يكون هذا أعجمي لا يتكلم بلغة القرآن ولا يفهم لغة القرآن، فإذا كان لا يتكلم بلغة القرآن لغة العربية ولا يفهم لغة القرآن، فبالطبع أنه إيه؟ لن يفهم التكليف إلا إذا ترجم له، يعني ممكن يكون عاقل لكنه لا يفهم التكليف. لماذا؟ لأنه لا يعلم إيه؟ لغة القرآن، لأنه لا. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي. يبقى المكلف، من هو المكلف بالأحكام الشرعية؟ سؤال، من هو المكلف بالأحكام الشرعية؟ تقول هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي، سواء كان غلام فبلغ أو غيرها، لم يكن مجنونا ولا غيره. ولما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا، فقد رأى عامة الفقهاء النضج الجنسي وهو بلوغ الحلم يصلح أمارة له، بل الأدلة الشرعية قالت ذلك، حتى فالغلام حتى يبلغ الحلم. فإن بلغ الإنسان الحلم عاقلا فهو مكلف، إن بلغه خطاب الشرع وفهم، فهو مكلف إمتى بقى؟ وفهم. إذا بلغ لا مش عاقلا، وفهم مش عاقلا، تبقى نقصة الإجابة، لأنه ممكن يبقى عاقل ولم يفهم لأنه أعجمي، فلكن الشرط إذا بلغه وفهم، فطالما أنه فهم يبقى إيه؟ طالما أنه فهم يبقى عاقل، طالما أنه فهم يبقى إيه؟ عاقل، تمام؟ فإذا كان عاقلا فهم، فربما يكون عاقل لكنه لا يتكلم بلغة القرآن، أعجم. لذلك شوف الشيخ، المشايخ كما قلت لكم يختارون الكلمات المناسبة الدقيقة. إذا بلغه خطاب الشرع وفهم، وبناء على ذلك تتبين لك الحقائق التالية: واحد، الجماد لا يكون محكوم عليه، كذلك النباتات والحيوانات لعدم وجود العقل، جميع الكائنات والحيوانات والنباتات لا تكلف لأنها إيه؟ غير. نمرة اثنين، الجنين والطفل غير المميز لا تكليف عليهما البتة، وقيل حد الطفل غير المميز صح وثوابه عليه. حد الطفل غير مميز اللي هو عنده سنة سنتين ثلاث سنوات غير مميز، قال يصح الحج منه، لكن في خطأ هنا، هي في الكتاب هي ويثاب عليه، أنا ما قلتهاش وثياب، أنا ضغط نطق صحيح. ويثاب عليه، رحمة الله على شيخنا الشيخ ثمود، كان يقول في مثل هذه الأمور دائما في دروسه يعلمنا على هذا: لا تقدس كل كلمة مسموعة أو مكتوبة، أن ممكن تكون للقائل خاطئ أخطأ في كلامه. الأمر الثاني، ممكن المكتوب مكتوبة فيها خطأ مطبعي كهذا الخطأ، هي ويثاب، هنا كالدين والثياب، قدم الساعة على الياء، ويثاب عليه. ملاحظة، يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، أي طبعا ولي الطفل لا يدعه يشرب مخدرات ولا خمر ولا يلبس الحرير، تمام، ولا يمكنه من تعاطي ذلك، فإن مكنه فإن منها فالإثم على الولي، إذا كان هو الذي مكنه منها فالإثم عليه لأنه خالف ما هو مكلف به، أما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه. وهكذا يقال في ولي المجنون، لو جعل إنسان المجنون يزني، المجنون لا يعاقب على جنس الزنا، لكن الذي كثيرا فهو لا يعاقب على جريمة الزنا، لكن هذه البنات تعاقب، تمام، وهكذا. والولي يعاقب إذا كان سببا في ذلك. نمرة ثلاثة، الطفل المميز هو مكلف تكليفا جزئيا، يعني إيه؟ بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه، فلا تكتب عليه معصية، وهو معنى قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصغير حتى يكبر. فمثلا الطفل المميز إذا صلى تكتب له صلاة، الطفل المميز اللي فوق 6 سنين 7 سنين بدأ يعقل ويميز يعرف الصحيح الخطأ، الطفل المميز اللي هو مميز يعني يميز، يميز المميز احنا ميزناه، مميز يعني هو الذي يميز بين الصحيح والخطأ، تمام. وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه. وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير، وهذا يقتضي أمرين: ألف، أن الصغير المميز ليس عليه واجب، تمام، به أنه ليس عليه إيه؟ محرم، إذن ليس عليه ولا يجري عليه قلم السيئات. فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا وأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر، وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر أيضا، وفي الحالين والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب، لأنه لو أجر واجب لا عوقب. أحسنت شخصا. وإن فعل ما هو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئات، من فعل ما هو محرم على المكلفين لا يكتب عليه شيء من السيئات. وأما تصرفات الصغير المميز فإن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة، كقبول الهبة مثلا وتملك المباح، وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية، كالتبرع لغيره بالهبة أو الصدقة أو الوقف أو الوقف والطلاق أيضا. وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج فهي لاغية كذلك عند الجمهور. وقال الحنفية هي موقوفة على رأي الولي، إن أجازها صحت فإن أبطلها بطلت، فإن لم يفعل تكن موقوفة على رأي المميز نفسه بعد بلوغه. يعني مثلا طفل عنده 8 سنين قال أنا تبرعت بالبيت ده لفلان، لا لا، فإن وليه أقر هذا البيت ملكه فجاء جاز، فإن لم يقر أو قالوا تعود على الطفل نفسه حتى إذا بلغ الحلم، بعد ما يبلغ إذا أقر هذه الهبة جازت، وإذا لم يقرها إيه لبز. وإذا كان هذا الذي يفعله يضر به كطلاق أو زواج أو غيره لا يقبل إيه، تمام. ولا يلزم المميز القصاص ولا الحدود، وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال، هو مدرك النهاردة الطفل لما يقع عنده 7 سنين 8 سنين يدرك قيمة الصلاة وأهمية الصلاة، لكن ليس إدراك من بلغ سن 16 سنة أو 15 سنة، كذلك عارف المال والزنا وغيره من العقوبات تصير بالخمر، هو صغير ممكن ياخذ الزنا يشربها يفهم ضررها، لكن بعد ما بلغ عرف ان دي ضاره ودي كذا ودي كذا ودي كذا، تمام. فان بلغ الحلم كمل تكليفه، لان عقله ايه يتكامل في تلك الحال غالبا، ولذا جعله الشارع سبحانه جعل الشارع البلوغ مبدا تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: عن الصغير حتى يخبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأصحاب السنن. فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا، فيلزمه حجة الإسلام، فإن كان قد حج قبله قبل ذلك، لأن الحجة التي حجها الأول يأخذ عليه أجر، لكن لا تسقط عنه أجر حجة الفريضة بأي حال من الأحوال، كذلك العمرة، لأنه يكون قد حج تطوعا، ولكن لا تسلم إليه أمواله ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه كما سيأتي بيانه. أيضا حتى لو كان بالغا، حتى لو بلغ، لا يسلم إليه ماله إلا إذا ثبت لدينا أنه رشيد يتصرف في أمواله تصرف إنسان رشيد عاقل، إنه ممكن يكون عن سبيل ولا تكسبها أموالكم، ممكن يكون 17 سنة أو 30، ممكن يكون 40 سنة أو 30، لا يعطى المال. تمام. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف وفقد الاتزان العقلي فصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته. يعني ممكن يبقى عنده 80 سنة 90 سنة ما شاء الله صحة حديد، لكن أصيب بالزهايمر ذهب حقه لا يدرك، يبدأ التكليف رفع عنه. كذلك المرأة، كذلك المرأة. تمام. احنا ما زلنا نتكلم عن مين؟ عن المحكوم عليه، وهو مين؟ المكلف، وهو ايه؟ احنا ما هو جاهز، قال لك المكلف هو المسلم العاقل الذي يفهم، الذي بلغه خطاب الشرع وفهمه. تمام. استثنى من هؤلاء بقى الاصناف الاتية. الصنف الاول تمام الجمادة، الصنف الثاني الجنين والطفل الصغير، الصنف الثالث الطفل المميز، المميز الطفل الصنف الرابع الشيخ الكبير، الصنف الخامس الميت غير مكلف. تنبيه، كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق. حتى برضه عايزين نخلي بالنا منها، مش معنى إن هو مش مكلف يبقى ملوش ميراث. فالكبير الذي خلف له ميراثه، الطفل الرضيع له ميراثه. تمام. من ميراث أو وصية أو عطية أو نفقة أو غير ذلك، ولا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق أيضا كضمان ما أتلفوه، والإنفاق على القريب المستحق وغير ذلك. إن هو الولد لو أتلف شيئا أبوه هو الضامن، وليه هو الضامن، كذلك المجنون، كذلك البهيمة، كذلك البهيمة بتاعتك لو أتلفت زرع جارك أنت الضامن. تمام. فإذا مش معنى انه غير مكلف يبقى هو لا يضمن. تمام. مش معنى انه غير مكلف يبقى لهوش حقوق او ما عليهوش حقوق، لا، ده ليه حقوق وعليه واجبات، وعليه حقوق، لا مش عليه واجبات، عليه حقوق وعليه حقوق لان الحق اللي عليه مثل ايه، وهذا لان ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع، اذ من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف، هو مش من باب التكليف، باب تعليق المسببات بأسبابها. تمام. ليس الواجب هو مكلف وغير مكلف، هو غير مكلف لكن وليه ضامن. سبب هذا الأمر لا، هو يكون صاحب هذا الأمر. تمام. كمن لا أرسل ابنه لقتل إنسان عليه الدية، وكان هو الذي وزعه عليه خصاص، فليه كان هو الذي أمره بهذا. ستة أهل الآخرة، سواء أهل الجنة. تمام. احنا قلنا الميت غير مكلف طبعا. تماما. أهل الجنة أهل النار هم غير مكلفين، لأنهم جميعا يؤمنون، فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو لم تبلغه الدعوة في عرصات يوم القيامة، في عرصات القيامة. وكذلك في الدنيا إذا غرغر المحتضر زال تكليفه، صح، لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن مع العصيان. قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت في بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الروح إذا وصلت إلى الإنسان إلى الحلقوم لا رفع عنه. وكذلك إذا اشرقت الشمس من مغربها, ومثال ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى يزول التكليف. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت منها. لا ينفع, ينفع فعل المضارع مرفوع. نفسا هنا إيه؟ لحظة شو معنى محمد عبد الحي نفسا هنا اعرابها ايه؟ هيا ايها الاثري شباب مفعول به مقدم لا ينفع ايمان نفسا لم تكن امنا لا ينفع نفسا ايمانها ها ايمان نفسا فنفسا هنا مفعول به مقدم ايمانها هي الفاعل لم طبعا تجزم تكون مجزوم بلم لن امنت امنت هنا ايه ايوه امنت هي وامنت هي ها جملة من الفعل والفاعل في محل خبر تكن واسمها هي تمام مظبوط يا شيخ محمد ها مظبوط يا شيخ محمد ها من قبله المن ها او حرف عطف كسبت معطوفة على ايه امنت امنت في حرف جر إيمانها خيرا جار مجرور خيرا مفعول به فعل كسبت. شاهد من الأمر احنا دخلنا في النحو يبقى احنا وصلنا كام كده صنف من الناس غير المكلفين. أول صنف الأول جماد والحيوان نبات. الصنف الثاني الطفل الجنين والطفل الصغير. الصنف الثالث الطفل المميز. الصنف الرابع الشيخ الكبير والمرأة. الصنف الخامس الميت. الصنف السادس اهل الاخرة ومن وصلت روحه الى ايه الحقوق تمام. الان ندخل على ايه الصنف الرابع السابع وهو الاكراه. والاكراه فيه كلام جيد ان شاء الله تبارك وتعالى. الاكراه تمام. الاكراه حمل الغير بالتهديد بامر فيه ضرر شديد على ان يقول او يفعل ما لا يرضاه ولا يختاره ولا يختار فعله ولو خل لو لو خلي ونفسه. يعني واحد يهدد واحد بالقتل مثلا ان يقول قول او يفعل فعل. هذا القول وهذا الفعل محرم بل ربما يكون كفر بل ربما يكون ايه كفر. هو عندما يهدد بهذا لو خلينا بينه وبين هذا الفعل لن يفعله تمام. يبقى ده ايه مكره. ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إن كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به. ولكن هذا التهديد لا يؤثر من نفسه إلا إذا كان هو على يقين تام بأن هذا الذي يهدده لو لم يفعل هذا فعلا سوف يقتله فعلا سوف يفعل به كذا فعلا على يقين تام تمام انه قادر على ان ينفذ ما هدد به. وكان المكره قادرا على ايقاع ما هدد به. وايضا كان المكره ايضا وكان المكره ايضا قادرا على على ايه يا جماعة يعني فعلا قادر ان يستطيع ان يفعل ما هدد به. يعني المكره لازم يكون على يقين تام بان هذا هذا الذي يكرهه قادر على فعل هذا الامر. وفي نفس الوقت يكون فعلا فعلا المكره قادر على تنفيذ ما هدد به. تمام؟ سواء هدده بقتل او حبس او ضرب او نحو ايه ذلك، ضياع مال او غيره. والاكراه نوعا، النوع الاول الاكراه بحق. ايه الاكراه بحق؟ فهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، فلو اكره على ان يوفي الدين الذي امتنع من ادائه ففعل صح الوفاء. واحدة عنده ليه وعنده عنده قال له اديله الالف والا وادها واعطاه الالف ده وهو بكره، لا وهو بكره وهو بكره سقط عنه الدين، مع العلم انه لم يعطيه برضاه، صح وصح عنه الوفاء ولا يسقط عنه التكليف. وكذا لو اكره على بيع ماله بوفاء دينه فباعه صح البيع والوفاء، البيع صحيح والوفاء صحيح، كما تحضر المحكمة على إنسان لبيع أمواله، تمام؟ فتبيعه هي. ولو أكره المرتد على الرجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرة. ولو أكره من آل من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق أو يفل، يعني واحد الإيلاء 4 شهور جاء في نهاية المدة قال واحدة من الاثنين، واحد صعد قوة قاضي سلطان عمدة أي كان صعقوه، لو أكرهه إما أن جامع وإما أن تطلق وفعل، تمام صح الإلاء وانتهى الإلاء. ولو أكره المرتد على الرجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرا، أما باطنا فأمره إلى من؟ إلى الله. ولو أكره من آل من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق أو يفي فطلق صح طلاقه ووقع. ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها فأتاها مكرها صحت واعتبرت زكاة وأجزأت عنه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مين؟ مع مانع الزكاة، مع المرتدين، مع مين؟ مع المرتدين رضي الله عنه وأرضاه. تمام؟ نمرة 2 احنا عندنا الإكراه ده كم نوع؟ بحق. لو أكره على فعل حق وقع منه وأجزأه، قضاء دين، قضاء دين، طلاق عند الإلاء، تمام؟ مش أي طلاق، الطلاق اللي هو في الحال في الإلاء فقط وفي نهاية مدة الإلاء، تمام؟ الإلاء اللي هو بيقسم على زوجته ألا يأتيها مدة معينة من الزمن، يقسم على زوجته ألا يأتيها، يقول له معك 4 شهور إما أن تأتي وإما أن تطلق، تمام؟ فإن كان التهديد على التصريح، نمرة 2 الإكراه بحق، ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع أمر المكران. وهذا الإكراه اللي هو بغير حق أثره يختلف في التكليف، أثره يختلف في التكليف باختلاف درجات الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. ألف، فإن كان التهديد على تصرف، فإن كان التهديد عليه تصرف قولي لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره، لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا به بالرضا، تمام؟ فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقرار، قال له حنقتلك أو حنفعل في زوجتك كذا أو كذا إن لم تمضي على هذا الوصف، أو تقول بأن لي عندك مثلا 100,000، فإن قال هذا تحت ضغط التهديد، تمام؟ هذا الإقرار لا يصح منه. أو على أن يطلق زوجته مثلا أو زوج ابنته لم يقع الطلاق ولم يصح الزواج، يعني واحد قال له تعالى طلق امرأتك بالإكراه، فلو طلق الطلاق غير صحيح والزواج غير صحيح، تمام؟ أو على أن يبيع داره أو يؤجرها لم يصح البيع ولا الإجارة لأنه مكره، أو على أن يكفر أو على أن يكفر بقول أو فعل فقاله أو فعله لم يكفر، لقول الله جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون عليه إثم ولا حد. ده نمرة ألف. نمرة باء، أما إن كان الإكراه على شيء من الأفعال ده في الأقوال. اللي عد يبقى الإكراه ده بغير الحق هيبقى في حاجتين، في الأفعال والأقوال. اللي عد ده كله فيه في الأقوال، في الأفعال ده. فإن كان الفعل مما يباح للضرورة مثلا كالإكراه على أكل الميتة أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير، كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل. واحد أكرهه أنه لازم يأكل لحم خنزير وإلا هيقتله، يأكله يعني، هو مش جعان ولم يصل للدرجة الهلاك التي أمر أن يأكل بها لحم خنزير. واحد أكرهه على شرب الخمر، إن لم يفعل شرب الخمر تمام إن ما شربش هيقتله، يشرب لأنه هو أصلا لو أنا كنت ما حدش أكرهني وكنت عطشان ولا يوجد أمامي إلا الخمر وسوف أموت إن لم أكل إن لم أشرب الخمر، ده لو أنا مش يحرم علي ألا أشرب، يجب علي أن أشرب الخمر، خلاص أنا هموت وما فيش قدامي غير الخمر. طيب لو هو أكره على شرب الخمر وهو مش عطشان مش هيموت، فقاسها العلماء هذه على تلك، قال لك يشرب الخمر تمام. لقول الله تبارك وتعالى فمضطر غير باغ ولا عاد فلا إيه، اسمع، وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد، لا يكون عليه إثم ولا حد، ولا يبطل حق الغير وهو قيمة أنفسه هو أتمن ولا يبطل يتلف ولا يضمن ولا يبطل حق الغير وهو قيمة أنفسه، بل يثبت في حقه الضمان. وإن كان الفعل مما لا يباح أصلا للضرورة زي إيه كالزينة مثلا، هذا لا يباح بأي حال من الأحوال، لم يباح بالإكراه، فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة وغصب عنه كالتي تكره على الزنا وإن أكره على قتل نفس أو قطع عضو لم يباح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، يبقى موت أحسن لك، ما أنت اللي ما قتلتش فلان سوف أقتلك، لا اقتلني اقتلني لما قتلتش فلان سوف اقتلك، لا اقتلني لان قتلي لفلان يساوي قتل تمام. هذا عذر طب لما قطعت يد فلان حقطع يدك، لا اقطع يدك، لان يد فلان قطع يد فلان في الحرم ما تساوي قطع يدي في الحرم، انا ما عملتش حاجه تمام. فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه، فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على إيه؟ على المكره أو على كليهما خلاف بين الفقهاء. والمسألة دي حدث جعلها في كتاب الفقه لما نصل إليه إن شاء الله، المعركة قوية شديدة في هذا بين الفقهاء، هل عليه هو أم على من أمر أم عليهما معا؟ هو إما عليه هو وإما على من أمره، وإما بعضهم طبعا قال عليه وبعضهم قال على الذي أمره، وبعضهم قال عليهما معا. نعم والاضرار والاضطرار في ذلك كله كالإكراه تمام. 8 الاضطرار هو المضطر طبعا، المضطر يعني الاضطرار في يعني المضطر لقتل واحد، المضطر لزنا بواحدة، مفيش حاجة اسمها اضطرار زيه زي المكره. انت لم تضطر لقتل انسان او للزنا بواحدة يعني مثلا لما اكون غير مكره ويجوز لي افعل بهذه الحاجات في امور في اوقات معينه كاكل الميتة او كاكل لحم الخنزير، يجوز اذا اكرهت على ذلك ان افعل هذه الاشياء، لكن اذا كان هذه الاشياء اصلا لا يجوز فعلها حتى مهما وصل حاله الاضطرار عندي، يعني واحد الشهوه بلغت عنده مهما بلغت لا يحل له ايه الزنا بحال من الاحوال. 8 الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا، يعني واحد احنا قلنا الشرط الاساسي لفهم التكليف اللي هو ايه؟ وجود ايه؟ العقل. تمام؟ بسبب طريق كالنوم والاغماء والنسيان هم ايضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب. من مش فاهم واحد نايم حيفهم الخطاب الزين. واحد نايم حيسمع الاذان الزين. ها؟ تمام؟ لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الاعضاء. فلا اثم عليهم فانما تركوه فيما تركوه من العبادات مثلا اثناء ذلك. ولكن يلزمهم القضاء بأمر شرعي جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه تقرأ. ولا يؤاخذون بما يصدر عنهم من الأقوال أثناء قيام هذه الأعضاء. وأي أشياء يفعلونها أقوال يقول واحد نايم سب الدين مثلا أو قال أو تلفظ بأي لفظ لا يحاسب لفظ كفري لا يحاسب عليه لأنه غير واعي غير إدراكي. إذا كان ما يجي واحد يقول لك أنا طلقت مراتي وأنا كنت غضبان قال هل وصلت أستاذ بدرجة الإخلاق؟ طب أنت قلت لها أنت غضبان وقلت لها كذا ما كنتش غضبان أنت كنت صاحي مصحصح قلت لها وقت جاي قلت لها كذا أنت كنت صاحي مصحصح ها ما كنتش نايم تمام يعني كنت واعي انت قلت لها كده بالظبط ولا قلت لها كده لا انا قلت لها كده يعني انت كنت مركز هي جرانتش وصلت الا اذا وصلت لدرجه الاخلاق يقولوا انت طلقت مرات انا ما حصلش مني لو انت طلقت والله ما حصل انا طلق مراتي انا قلت لها حاجه انت قلت لها والله ما قلت لها هي تقول راحتها انا ما قلتش يبقى ده فعلا وصل لدرجه ايه الاخلاق اللي هو كان لا يدري ايه في اللحظه دي يعذر بالتابع. تسعة طبعا خلاص احنا قلنا الذي يفقد عقله فقدا عارضا نوم اغماء غيبوبة الذي يفقد عقله بفعل منه متعد وهو محرم عليه مثل كايه كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم انها خمر انها محرمة اختلف في تكليفه يعني الذي يشرب الخمر يفقد عقله. طيب اذا فقد ان شرب بمزاجه ولا مش بمزاجه مزاجه وعارف ان دي محرمه مش عارف انها عارف ان دي محرمه هل يصير مكلف في فتره سكره ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك فقيل انه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق ان طلق ولا القصاص ان قتل لانه غير مكلف لا يدري ماذا يصنع. وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما ويلزمه اثم ما يفوته من العبادات اثناء سكره وعليه القضاء. يبقى هو اصلا لا ده كمان نعم هو مكلف واذا قتل يقتص منه واذا زنى يرجم واذا فاتته الصلاه ياثم بفوتها وعليه القضاء بعدها. تمام ده القول الثاني. وقيل القول الثالث يؤاخذ بما عليه دون ما هو له. يؤاخذ بما عليه بما دون ما ايه هو له يعني ايه بما عليه من صلاة صيام قتل تعرفين بما هو له حاجات الحقوق اللي هي خاصة به في فضل به سكره. أما من لم يكن سكره جناية محرمة فلا خلاف أنه غير مكلف. تمام كمن شرب ما لا يعلم أنه مسكر. واحد شرب عصير ما مفكرش أنه فيه أنه مسكر. تمام أو شربه مكرها أو مضطرا يعني شربه وهو مكره أو مضطر لأنه كان حقاد أن يموت. تمام يبقى هذا لا يؤاخذ بذلك. النوع الآخر الذي يرفع عنه التكليف النوع العاشر الذي يرفع عنه التكليف المجنون غير مكلف. فإن كان المجنون يفيق حتى يكون كسائر العقلاء يكلف مدة إفاقته ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنونه. لو كان هو عنده شعرة ساعة طول ساعة تيجي تمام يعني يجن مرة ويفيق مرات فإن أفاق هو مكلف في فترة إفاقته ولا يكلف بإيه في القضاء والإعادة. ماشي 11 من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية تدل على بعلتها على بعض المسائل السابقة. يعني واحد آمن في السنغال أسلم ولم يبلغه أن الإسلام فيه صلاة أو صيام أو حج أو زكاة، لا يحاسب، لا يطلب منه ذلك. طب أو لن يبلغه أن الإسلام حرم الزنا وكان يزني، لا يعاقب عليه. أو حرم شرب الخمر وكان يشرب، لأنه لم يبلغه وما كنا معذبين حتى نبث. والجاهل إن كان متمكنا من العلم، إذا كان بإمكانه أن يتعلم، مكلف بما جهله بخلاف غير المتمكن. لو واحد مثلا الآن في العمرية في مصر في أي دولة عربية باستطاع أن يسأل أي شيخ في هذه مصر يقول لك زنيت، لا تعاقب، كان بإمكانك تسأل. ها، إنه أنت متمكن من التعليم، كان بإمكانك تروح من أي واحد تسأله. طب والله أنا زي ما بيصفر في مسائل الطلاق، لكن أنا أقول لمراتي كذا، حضرتك أنت بتقول حكمها طارق، بس أنا ما كنتش عارف. ما يلزمناش عدم جهلك، إن كان قبل ما تقول لها تجي تسأل، بعد ما قلت لها تجي تسأل، ليه حكمنا عليه بالطلاق؟ لا، لأنه متمكن من العلم، من رفع الجهل عنه. هو واحد يعرف زكاة المال، قالك انا عندي ده، انا بقالي 10 سنين وعندي كذا، لا عليك زكاة 10 سنين. طب انا كنتش عارف، ما يلزمناش عدم معرفتك، انك انت كان بامكانك ان تسأل وتتعلم، انت في بلد اهل علم فيها علماء وفيها مشايخ في اي مسجد، تمام. طيب اذا لم يكن متمكن ده قصة تانية طبعا. فمن نشأ ببلد الاسلام فزنى جاهلا بالتحريم يحد، تقام عليه الحد، وان لم يصلي يلزمه القضاء. اما من اسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة او الصوم لم يلزمه القضاء، وان زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. مثلا زي ما قلت لك في السنغال، الصومال، في سريلانكا، في استراليا، ولم يصله حكم الزنا، لم يصله حرمة الخمر، لم يصله فلا يحد، تمام. كده كما وصلنا للمسألة رقم كم، واحد من 11 واحد لم يكلفوا او خرجوا من دائرة التكليف، 12 الكفار الذين بلغتهم الدعوة الى الله على وجه تقوم به الحجة، هم مطالبون باصول الدين وفروعه، فهم مكلفون تكليفا كاملا، وما يفعلونه من المعاصي يأثمون عليه به، وكذلك يأثمون بما تركوه من الواجبات، دليل قوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن الكفار النصارى الذين يوجدون في بلاد المسلمين يعلمون الإسلام، فهم مطالبون بالصلاة والصيام والزكاة وكل هذه الأمور، وإن كانوا هم كفر، تمام، لكن بلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مطالبون بهذا، وإن كانوا كفر، وإن فعلها وهو كافر لا تقبل منه كما سوف نبين. وما يفعل الكفار من الطاعات يثابون عليه إن أتوا بأركانه وشروطه، ومن شروطه بقى لو جاءوا بأشر الإيمان بالله، لو آمن بقى أثاب، إذا لم يؤمن لا يثاب. يعني واحد لم يكفر بالإسلام ودخل صلى الظهر لا يقبل منه الصلاة لأنه لم يكفر بالإسلام ولم ينطق الشهادة، تمام، لا تصح منه. ونية التقرب إلى طالب العمل، لقوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهو الشرط الأساسي وهو مؤمن الإيمان، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولا يلزم الكافر قضاء العبادات إذا أسلم، دي من رحمة الإسلام، واحد أسلم عنده 50 سنة لا يلزم قضاء صلوات 50 سنة ولا زكاة 50 سنة ولا حج 50 سنة وفي 50 سنة الماضية. ليه؟ لماذا؟ لأنه كان كافرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سويته الإسلام يجب ما قبله، بل تسقط تخفيفا عنه وترغيبا له بالإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، لأن الله تبارك وتعالى يسقط عنه هذه الحاجات تخفيفا عليه وحتى يرغب في دخول الإسلام. وجينا لواحد كافر يقول له أنا أسلمت، إيه المطلوب منه؟ يقول والله تعيد الصلاة 50 سنة لا مش داخل الاسلام. خليني زي ما انا. ها واحد يقول الله عندي 50 سنة عايز ادخل. طب انت كده لك بقالك حوالي كام 45 سنة بالغ، انت مطلوب منك صيام 25 شهر رمضان. لا مش داخل الاسلام. لكن تخفيفا عليه وترغيبا له في الاسلام، الاسلام يجب ما قبله. 13 من الذين يخرجون من التكليف المحكوم عليهم المريض. المريض لا يؤثر المرض لا يؤثر في التكليف الا بعض التخفيفات الشرعيه، يخفف عنه ولكن لا يلغي التكليف. كسقوط القيام في الصلاه، اذا كان لا يستطيع الوقوف يسقط عنه القيام في الصلاه، واذا كان لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام في رمضان وعليه القضاء بعد رمضان ويقضي الصوم. اما تصرفاته القوليه والفعليه فهو كالصحيح تماما. تصرفاته القوليه والفعليه هو يحاسب عليها كالصحيح تماما. ان زنى رجم او قيم عليه الحد، ان سلب القبض قيم عليه الحد، ان قال كلمه كفر او اي كلمه يحاسب عليها، ان قذف يجلد، وهكذا. منها ان مرضه ان كان مخوفا واتصل به الموت كان لورثته ابطال تبرعاته في مرض الموت، فما زاد على الثلث من ماله، وللدائن ابطال تبرعاته بقدر الدين. يعني واحد جاي موت قال لك انا سوف اوصي بمالي كله عند مرض موت لجمعيات خيريه، يقول له لن يقبل منك هذا، انك تريد ان تضر بالورثه، تريد ان تضر بايه؟ بالورثه، لا تريد ان تفعل هذه الامور. تمام. تمام. الا ناخذ منه قدر الثلث، وما زاد على الثلث يعود للورثه. تمام. وللدائن ابطال تبرعاته به بقدر الدين. ومنها انه ان طلق زوجته في مرضه موته صح طلاقه، ولكن ترث منه ان مات في مرضه ذلك ولو خرجت من عدتها قبل موته، لانه متهم بانه قصد بالطلاق حرمان يمنك. واحد جاء عندي موت قال لها سوف احرمك من مراسي وانت طالق، وانت طالقه. باقي صفحة واحدة نقف عليها ولا نأخذها بين أذان الإقامة؟ نأخذها؟ إذا الشخص عاقلا ذكر النص. نمسح نرجع محتاجين جد وضوء. خلينا نكتفي بهذا القدر على ان نستكمل ان شاء الله في المرة القادمة باذن الله، ونقف الى هذا الحد اثار الدخول تحت التكليف حتى نحتاج لشرحها وتوضيحها. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك.